بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح، ومعه رواية أخرى تنتهي بقوله عليه السلام: أنتم أعلم بأمر دنياكم. حاشية، صحيح مسلم 1318، انتهت الحاشية. فميز النبي تمييزا قاطعا بين تجربته الإنسانية الدنيوية الظنية التي يحتملها احتمالا ويرجو ألا يؤاخذه صحابته بها، وبين تجربته النبوية الدينية القطعية التي يأمرهم بالأخذ بها كلما حدثهم عن الله. فهو لا يفتري مثل هذا الحديث من تلقاء نفسه، لأنه لا يكذب على الله. وقد أوضح النبي هذه الحقيقة في طائفة من أقواله وأعماله، ففي حديث له يقول: إنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله. حاشية، رواه ابن ماجة في سننه الجزء الثاني صفحة 777 رقم 2470، انتهت الحاشية. وأكد في حديث آخر أنه لا يطلع على أفئدة المتخاصمين، ولا يعرف ما يجول في نفس من يحتكم إليه ولو كان يعاصره ويساكنه في بلده أو كان أقرب الناس إليه، فقال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. حاشية، باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن. صحيح مسلم 12-4، انتهت الحاشية. ومن المعروف أن بني أبيرق عمدوا إلى التضليل في قضية من قضايا السرقة على عهد الرسول عليه السلام، فدافعوا عن السارق حتى اقتنع الرسول ببراءته، ولام قتادة بن النعمان على اتهامه الأبرياء، فقال: يا قتادة، عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير تثبت وبينة. ثم لم يلبث أن نزل قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. حاشية، سورة النساء الآيتان 12-100 و13-100، انتهت الحاشية. فعلم النبي أن بني أبيرق خانوه ولجأوا إلى التضليل، فاستغفر الله مما وجهه إلى قتادة من العتاب والتوبيخ. حاشية، الحديث في سنن الترمذي وقارن بأسباب النزول للسيوطي صفحة 48، انتهت الحاشية. وإذا عددنا رسول الله شاهدنا الوحيد على وعيه ظاهرة الوحي إليه، وعددنا اقتناعه الشخصي وسيلتنا الوحيدة لفصل ذاته عن ظاهرة الوحي، فها هو ذا النبي عليه السلام مقتنعا من خلال ما سبق بأن التنزيل القرآني مصحوب بانمحاء إرادته الشخصية وانسلاخه من الطبيعة البشرية، حتى ما بقي له عليه السلام اختيار فيما ينزل إليه أو ينقطع عنه. فقد يتتابع الوحي ويحمى حتى يكثر عليه، وقد يفطر عنه أحوج ما يكون إليه. إن الوحي ينزل على قلبه صلوات الله عليه في كل لحظة، إنه ليأوي إلى فراشه فما يكاد يغفو إغفاءة حتى ينهض ويرفع رأسه مبتسما. فقد أوحيت إليه سورة الكوثر: الخير الكثير، حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 38، والرواية في صحيح مسلم عن أنس انتهت الحاشية. وإنه ليكون وادعا في بيته وقد بقي من الليل ثلثه، فتنزل عليه آية التوبة في الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. حاشية التوبة الآية 18 بعد 100 انتهت الحاشية. إن الوحي لينزل على قلب النبي في الليل الدامس والنهار الأضحيان وفي البرد القارس أو لدى الهجير وفي استجمام الحضر أو أثناء السفر وفي هدأة السوق أو وطيس الحرب وحتى في الإسراء إلى المسجد الأقصى والعروج إلى السماوات العلى. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 198 انتهت الحاشية. ثم ها هو ذا الوحي ينقطع عن النبي وهو أشد ما يكون إليه شوقا وله طلبا، فبعد أن نزل عليه جبريل بأوائل سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، فترى الوحي 3 سنين، فحزن النبي كما قالت السيدة عائشة حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد أنت رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه. حاشية البخاري الجزء 9 صفحة 30 كتاب التعبير انتهت الحاشية. وبينا هو ماش ذات يوم إذ سمع صوتا من السماء فرفع بصره فإذا الملك الذي جاءه بحراء، فرعب منه فرجع إلى زوجته الوفية خديجة يقول زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. حاشية البخاري 65 162. ومن الناس من يظن أن سورة الضحى هي التي نزلت بعد فترة الوحي، وهو خطأ ظاهر. أما سبب نزول الضحى كما ورد في الصحيحين فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلتين أو 3 لتهجده، فقالت له أم جميلة امرأة أبي لهب إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو 3 فنزلت الضحى. وقارن بأسباب النزول للسيوطي 140 انتهت الحاشية. واستبشر النبي وتبدل انتظاره الحزين فرحة غامرة، وأيقن أن هذا الوحي الذي استعصى عليه ولم يوافه طوع إرادته مستقل عن ذاته خارج عن فكره، فاستقر في ضميره الواعي أن مصدر هذا الوحي هو الله علام الغيوب. ومن ذا الذي ينسى كيف أبطأ الوحي شهرا كاملا بعد حديث الإفك؟ حاشية انظر صحيح البخاري 601 انتهت الحاشية. الذي رمى به المنافقون بنت الصديق بالفاحشة وأثاروا به حولها الفضيحة حتى عصفت بقلب الرسول الريبة، فقال لزوجه أم المؤمنين يا عائشة أما إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. من ذا الذي لا يدرك أن هذا الشهر الذي تصرم على الحادثة من غير أن يتلقى النبي خلاله وحيا كان أثقل عليه من سنين طويلة بعد أن خاض المنافقون في الصديقة المطهرة خوضا باطلا، فما بال النبي الذي كان فريسة للشك والقلق يظل شهرا كاملا صامتا ينتظر واجما يتربص حتى نزلت آيات النور تبرئ أم المؤمنين، وما له لا يسرع إلى التدخل في أمر السماء فيرتدي مسوح الرهبان ويهيئ الأسجاع ويطلق البخور ويبرئ الصديقة من قذف القاذفين. ولقد كان النبي يتحرك شوقا إلى تحويل القبلة إلى الكعبة، وظل يقلب وجهه في السماء 16 شهرا أو 17 شهرا. حاشية البخاري 6-21 كتاب التفسير، انتهت الحاشية. لعل الوحي ينزل عليه بتحويل القبلة قبل البيت، ولكن رب القرآن لم ينزل في هذا التحويل قرآنا رغم تلهف رسوله الكريم إلا بعد قرابة عام ونصف العام. حاشية وحينئذ نزلت الآية الكريمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقارن بأسباب النزول للسيوطي من صفحة 12-13، انتهت الحاشية. فلماذا لم يسعف النبي نفسه بوحي عاجل يحقق ما يصبو إليه ويتمناه؟ إنه الوحي ينزل على محمد حين يشاء رب محمد، ويفطر إذا شاء له رب محمد الانقطاع، فما تنفع التعاويذ والأسجاع، ولا تقدم عواطف محمد، ولا تؤخر في أمر السماء. أما وإنه لم يكن لهذه المفارقة الواضحة بين شخصية النبي وظاهرة الوحي إلا حل نفساني واحد على طريقة الماديين من قدامى ومحدثين، فليفترضوا تزود النبي الأمين بشخصيتين، إحداهما واعية شاعرة والأخرى لا واعية ولا شاعرة، أو بعبارة أخرى ليفترضوا في نفس محمد ازدواج الشعور واللاشعور، فهل لباحث منصف أن يعترف لأصحاب هذا الافتراض بمسكة من عقل أو ذرة من شعور؟ ولقد تحير العرب من قبل في الربط بين الذات الملقية والذات المتلقية، فتخبطوا تخبط شهود الزور، وتبلبلت أذهانهم، وتضاربت آراؤهم، ولم يطمئنوا إلى تفسير يرضي عقولهم السقيمة، وصور الله حيرتهم هذه الصورة المضحكة الساخرة، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. حاشية الأنبياء 21، وقارن بالنبأ العظيم صفحة 69، انتهت الحاشية. فردوا مصدر القرآن إلى رؤى النائم أو شطحات المجنون، وإلى افتراءات المختلق أو تخرصات الكذوب، وإلى أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب. وفي توالي حرف الإضراب بل 3 مرات تهكم لاذع باضطرابهم وتضاربهم، ألا ساء ما يحكمون. فأما رؤى النائم فتردها بداهة مشاعر النبي المرهفة الواعية وشخصيته اليقظة الساهرة حتى في ساعات الراحة والرقاد. ولقد رافق هذا الوعي رسول الله منذ اللحظة الأولى التي خاطبه الله فيها بقوله اقرأ، حتى نزلت الآية الأخيرة من القرآن فلحق بالرفيق الأعلى. وعلينا هنا أن نقدر جسامة الخطأ الذي يقع فيه بعض المفسرين وبعض الكتاب المعاصرين عن حسن نية حين يذهبون وراء خيالهم الخصيب، فيصورون النبي نائما في غار حراء أول نزول الوحي عليه، مع أن رواية الصحيحين قاطعة في أن الوحي فاجأه وهو يقظ يلتمس الحقيقة ويبحث عن الله، ولذلك رعب وجاء خديجة يرجف فؤاده، ولو وقع له هذا في المنام لزال خوفه ورعبه بعد اليقظة، فلأمر ما قال القرآن: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. حاشية سورة النجم 11 و12 انتهت الحاشية. لهذه الحساسية الواعية المرهفة صورت السيدة عائشة بدء الوحي فقالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق. وفي رواية: فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني أي ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. حاشية صحيح البخاري بدء الوحي الجزء الأول صفحة 70. وجدير بالذكر هنا أن رجفة فؤاده عليه السلام تشير إلى الرعب الذي اعتراه، لأن الوحي نزل عليه فجاءة ولم يكن يتوقعه، كما قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. حاشية سورة القصص 86 انتهت الحاشية. وكما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. حاشية الشورى 52 انتهت الحاشية. وليس في رجفة فؤاده أي إيماءة إلى تبرد أطرافه الذي يتبعه عادة شحوب في الوجه واصطكاك في الأسنان، فلقد كان على العكس ترتفع درجة حرارته فيحمر وجهه وتأخذه البرحاء حتى يتفصد جبينه عرقا ويثقل جسمه كما رأينا، فيكاد يرد فخذه فخذ الجالس إلى جانبه، والتماسه الدثار من خديجة بقوله: زملوني، لا يعني أكثر من لجوئه إلى الفراش ليستجم تحت الدثار ويستريح من أثر المشهد الغيبي المخيف والقول الثقيل العنيف. ولذلك أمره الله بعد رجعة الوحي إثر انقطاعه بالوثوب والنهوض لحمل أعباء الدعوة إلى الله، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم قال بعدها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أما حاله عند تلقي الوحي أول مرة فكانت كحاله بعد ذلك في كل مرة خير ما يرام كمال وعي ووفرة نشاط وقوة أعصاب، فلا مجال قط لاحتمال وسائل تحضيرية يستجمع بها شتات ذهنه، ولا نوبات عصبية تلم به، ولا أعراض مرضية تعتريه. حاشية قارن بالبناء العظيم 71 و72، انتهت الحاشية. وربما لم تكن أضغاث الأحلام في نظر العرب سوى شطحات الجنون، فلذلك قالوا: معلم مجنون. حاشية الدخان 14. وقالوا: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ورد الله افتراءهم مسليا نبيه فقال: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أما افتراءات المختلق أو تخرصات الكذوب فتردها شهادة العرب أنفسهم لمحمد بالصدق والأمانة، والكذب المفترى لا يلبث أن ينكشف، ففي أي شيء كذب النبي؟ في أخبار الغيب أم أخبار الماضي أم أخبار المستقبل المحجوب؟ وهل كانت ثقافة العرب المحدودة تسمح لهم بأن يكونوا في هذا الصعيد حكما على الكاذبين أو الصادقين؟ لقد وصف القرآن نشأة الخلق الأولى ومصيره المحتوم، وفصل نعيم الآخرة وعذابها الأليم، وأحصى عدة أبواب جهنم وعدة الملائكة الموكلين بكل باب، وعرض هذا كله على العرب تحت سمع أهل الذكر وبصرهم ممن أوتوا الكتاب، وقال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. حاشية سورة المدثر 3. انتهت الحاشية. فمن أين لمحمد تلك المعارف الغيبية الواسعة في مثل بيئة قومه الأميين الوثنيين؟ هل هبط بها عليهم من كوكب في السماء، أم جاءهم بها من الشعرى والمريخ؟ ألم يصاحبهم قبل البعثة 40 عاما؟ فهل ظل الآن وغوى؟ ألم يسموه الصادق الأمين؟ ألم يعرفوا أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ حاشية سورة المؤمنون 69. انتهت الحاشية. فهل من عجب إذا علمه الله أن يبكتهم فقال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ حاشية سورة يونس 6. انتهت الحاشية. وكأي من خبر ماض قص القرآن به أحسن القصص عن أمم خلت، وصحح به أخطاء وردت في الكتب السابقة تتناول عصمة الأنبياء، وفند به بعض المغالطات التاريخية، وصور محمدا شاهدا الأحداث كلها مراقبا إياها كأنه يعيش في عصرها بين أصحابها، قص على نبيه قصة نوح ثم قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. حاشية سورة هود 9. انتهت الحاشية. وفصل كثيرا من أحوال موسى في مدين، ثم قال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. حاشية سورة القصص الآيتان 44 و45، انتهت الحاشية. ووصف ولادة السيدة مريم ابنها عيسى عليهما السلام وكفالة زكريا لها، ثم قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. حاشية سورة آل عمران الآية 44، انتهت الحاشية. وأسهب في سرد قصة يوسف وإخوته، ثم قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. حاشية سورة يوسف الآية 200، انتهت الحاشية. وكم من خبر مستقبل كشف القرآن حجابه فتحقق في حياة المشركين ورأوه بأم أعينهم. ألم يستعصي أهل مكة على النبي حتى دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم القحط وأكلوا العظام، وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. حاشية صحيح البخاري عن ابن مسعود الجزء 6 صفحة 114، انتهت الحاشية، مصداقا لقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. حاشية الدخان الآيتان 10 و11، انتهت الحاشية. وانتصار الروم على الفرس من بعد غلبهم ألم يتم في بضع سنين، كما قال الله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. حاشية الروم من الآية 1 إلى 3، انتهت الحاشية. ألم تلحق المشركين الهزيمة في بدر الكبرى في 2 للهجرة تصديقا لآية سورة القمر المكية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. حاشية القمر 45، وقارن بصحيح البخاري الجزء 6 صفحة 145، انتهت الحاشية. مع أن فكرة التقاء الجمعين لم تكن في مكة واردة أصلا، وهل أخلف الله المؤمنين ما وعدهم عام الحديبية من دخول المسجد الحرام وتبديلهم بعد خوفهم أمنا وتحليق رؤوسهم وتقصيرها قضاء للشعيرة، كما قال الله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. حاشية الفتح 22، انتهت الحاشية. ولعل من أعجب العجب أن يضمن الله لنبيه حماية شخصه وعصمته من أذى الناس، مع أن الراغبين في قتله كانوا يحيطون به من أمامه وخلفه وعن يمينه وشماله، ولكنها إرادة السماء جعلت الرسول على يقين بأن الله حاميه. لقد نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، حاشية، سورة المائدة الآية 67، انتهت الحاشية. فأخرج عليه السلام رأسه من الخيمة وقال لنفر من أصحابه يحرسونه على بابها: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 198، انتهت الحاشية. ها هو ذا عليه السلام يوم أحد أقرب ما يكون من العدو، بينما كان الموت أقرب إليه من شراك نعله، حتى قال علي كرم الله وجهه: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وها هو ذا في غزوة حنين يركض بغلته إلى جهة العدو، فلما أقبل المشركون وغشوه لم يفر، بل نزل عن بغلته كأنما يعرض نفسه لنبالهم، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حاشية، رواه الشيخان وقارن بتفسير الطبري، الجزء العاشر، صفحة 73، انتهت الحاشية. وها هو ذا في ذات الرقاع ينزل تحت شجرة ويعلق سيفه فيها، فيجيئه رجل من المشركين فيأخذ السيف فيخترطه ويقول للنبي: أتخافني؟ فيقول: لا. فيقول الرجل: وما يمنعك مني؟ فيجيب: الله يمنعني منك، ضع السيف. فلا يملك الرجل إلا أن يضع سيفه. حاشية، صحيح مسلم عن جابر، 15-44، انتهت الحاشية. وتزيد بعض الروايات أن الرجل أعلن من فوره إسلامه. أما إنه لا يبت في أخبار الغيب إلا مجازف يعبث أو مؤمن ذو يقين، وما عرف الناس في رسول الله مخايل المجازفين ولا ملامح المفترين، فلا بد أن يكون من الموقنين الصادقين. بيد أن طائفة من العرب افترضوا أن يكون أحد من البشر قد علم النبي القرآن، فالتمسوا مصدر الوحي خارج الذات المحمدية، ولم يجرؤوا وهم الأميون على دعوى تعلمه من أحد منهم، فقد أدركوا بالفطرة أن الجاهل لا يعلم الناس شيئا، وإذا هم يهتدون إلى معلم لمحمد، فمن كان ذاك المعلم الكبير والمرجع العلمي الخطير؟ غلاما روميا أعجميا نصرانيا يشتغل في مكة قينا، أي حدادا يصنع السيوف، وكان على عاميته ملما بالقراءة والكتابة، ولو لم يعلم الكتاب إلا أماني، وربما بدا للنبي أحيانا أن يقف عليه يشاهد صنعته، فما أنسبها فرصة ليقول العرب الأميون: هذا هو معلمه، إنما يعلمه بشر، وما أنسبها فرصة ليرد القرآن على أحلامهم الطائشة، هذا الرد البديهي المتوقع والمؤثر المقنع: لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. حاشية النحل، الآية 103، انتهت الحاشية. فلما أسقط في أيديهم ووجدوا ألا قبل لهم بتعيين معلم محمد، آثروا أن يرفعوا دعواهم ضد مجهول، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. حاشية الفرقان، الآية 5، انتهت الحاشية. وبهذا رسم العرب الأميون المنهج لمن بعدهم من ملاحدة المثقفين، لينطلقوا من دعواهم هذا إلى محاولة تعيين الذي أملى على محمد، حقائق الدين وفلسفة التاريخ، فرأى قوم أنه راهب اسمه بحيرة من أتباع آل يوسف التوحيد، لقيه النبي في طفولته في سوق بصرى بالشام خلال رحلته مع عمه أبي طالب. ورأى آخرون أنه ورقة بن نوفل من العلماء بالنصرانية ومن أقارب السيدة خديجة، لقيه في مكة على أثر نزول الوحي عليه أول مرة. وكل الذي صح في أمر هذين الرجلين أن الرسول لقي أولهما بحيرا وهو ابن 9 سنين، وقيل ابن 12 مرة واحدة، وكان معه عمه أبو طالب، وقال هذا الراهب لعمه: سيكون لابن أخيك هذا شأن عظيم. وأنه عليه السلام لقي الثاني ورقة عقب إخباره خديجة بما رآه في غار حراء، فقد انطلقت به إلى ورقة وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس، أي أمين الوحي الذي نزل الله على موسى. ولم يلبث ورقة أن توفي. حاشية: البخاري بدء الوحي الجزء الأول صفحة 7، انتهت الحاشية. حسبنا لتفنيد هذين الزعمين أن نتذكر أن النبي الكريم لم يلقى الرجلين سرا في خفاء، بل كان معه في كل مرة رفيق، فقد شهد أبو طالب لقاءه لبحيرة، وشهدت خديجة لقاءه لورقة، فما عسى أن يكون النبي تعلم في هذين اللقاءين من علوم الغيب والتاريخ. ولا حاجة بنا إلى تجشيم أنفسنا عناء الرد على مبالغات بعض المستشرقين حول كثرة اليهود والنصارى بمكة، فقد رد عليهم من بينهم باحثون منصفون أكدوا أن من الحمق التهويل في هذا الشأن ما دام الرسول الكريم لم يلق أحبار اليهود ولا رهبان النصارى ولم يثبت اتصاله بهم. وأهون من هذا كله ما يعرض به الشكاكون المرتابون إلى القوافل التجارية في رحلتي الشتاء والصيف، وما كانت تحمله بزعمهم من أخبار الأمم الماضية وقصص الملل الخالية. فما عهدنا تجار العرب يعنون بلقاء الأحبار ومجالسة رجال اللاهوت. حاشية: الوحي المحمدي صفحة 86، انتهت الحاشية. أما محمد نفسه فلم يذهب إلى الشام إلا مرتين، أولاهما في طفولته مع عمه كما أسلفنا، والأخرى في تجارة لخديجة وهو شاب، وكان بصحبته ميسرة غلام خديجة، ولم يتجاوز عليه السلام سوى مدينة بصرى في كلتا الرحلتين القصيرتين، فأين يذهب العقلاء بعقولهم وأنى يؤفكون؟ بعد أن وضح النهار لذي عينين لم يكن بد من أن يسفه القرآن تلك الأحلام الطائشة جميعا، ويقول بلهجة قاطعة حاسمة: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حاشية: يونس 37، انتهت الحاشية. أما أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب فقد نسبها بعض العرب إلى الرسول الأمين حين راعى القرآن الأمين خيالهم بصوره الحية ومشاهده الشاخصة وألفاظه الموحية وفواصله الشافية وألحانه العذاب، فقالوا: شاعر نتربص به ريب المنون، ولا شك أن الفصحاء فيهم عرفوا أن ليس في القرآن شيء من الشعر، وأن أسلوبه يعلو ولا يعلى، وما هو بقول بشر حتى قال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمثمر، وما هو بقول بشر، إلا أن القرآن ظل يتحداهم بمعارضته ويطاولهم في المعارضة حتى اضطرهم إلى الهزيمة أمام تحديه، فلم يجدوا ما يشفون به غليلهم إلا أن يقولوا شعر أو سحر مبين. تحداهم أول الأمر أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهو جميعه كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا. فقال لهم في سورة الطور: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم تنازل لهم عن التحدي بجميع القرآن الصادق الذي لا يخالف الواقع في شيء إلى التحدي بعشر سور مثله ولو كانت مفتريات لا أصل لها ولا سند، فقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ فلما عجزوا حتى عن السور العشر المفتريات تنازل إلى تحديهم بصورة واحدة من مثله، فقال في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. حتى إذا عجزوا عن معارضة صورة واحدة من صوره وهم أمة الفصاحة والبلاغة، جلجل صوته في الآفاق وتحدى أمم العالم قائلا في ثقة ويقين: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بالأسلوب المعجز الساحر مس القرآن إذن قلوب العرب منذ الفترة المكية قبل أن تنزل آياته التشريعية ونبوآته الغيبية ونظرته الكلية الكبرى إلى الكون والحياة والإنسان. ولو أتيح لمعاصري الوحي القرآني أن يطلعوا منه على الجانب العلمي والجانب الفلسفي والجانب الفلسفي اللذين أتيح لبعضنا أن يطلعوا عليهما، وكان لهم من الثقافة ما يمكنهم من الحكم على حقائق التاريخ، لأدركوا مثل جميع المنصفين عجز الزمان عن إبطال شيء منه، ولأيقنوا أن علوم الكون ستظل جميعا في خدمته للكشف عن آيات الله في الآفاق والأنفس، كما قال الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وبعد، فقد آثرنا أن نعالج ظاهرة الوحي المعجز بمثل ما عالجها به القرآن من التأثير المقنع، فلجأنا إلى الزاوية النفسية ودرسنا من خلالها الفرق العظيم بين ذات الخالق وشخصية المخلوق، وبين صنعة الخالق وصنعة المخلوق، وتجنبنا التعقيد والجدل العقيم، وحاولنا ألا نقرب حقائق الغيب العليا بما يعرفه الناس عن التنويم المغناطيسي وتسجيل الأصوات على الأشرطة وإذاعتها أو نقلها عن طريق الهاتف واللاسلكي. وظننا أن لا جدوى من هذه الأشياء وأنها ليست هي طريق الإيمان، ونحسب أننا قد انتهينا إلى النتيجة التي توخيناها، فأدرك القارئ معنا أن الرسول الكريم تلقى الوحي بحواسه كلها ومشاعره كلها، واعيا كل الوعي أنه عبد الله ورسوله الأمين. الفصل الثالث: تنجيم القرآن وأسراره. لقد شاءت الحكمة الإلهية أن يظل الوحي متجاوبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمه كل يوم شيئا جديدا، ويرشده ويهديه ويثبته ويزيده اطمئنانا، ومتجاوبا مع الصحابة يربيهم ويصلح عاداتهم ويجيب عن وقائعهم، ولا يفاجئهم بتعاليمه وتشريعاته. فكان مظهر هذا التجاوب نزوله منجما بحسب الحاجة، 5 آيات و10 آيات وأكثر وأقل. حاشية: ويقتصر بعضهم كما يفهم من روايات شتى على نزول القرآن نجوما، 5 آيات 5 آيات لتيسير حفظه على المؤمنين في كل جيل. أخرج البيهقي عن خالد بن دينار قال: قال لنا أبو العالية: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل 5 5. ويقرب من هذا ما أخرجه ابن عساكر من طريق أبي نضرة، بل ينسب إلى علي كرم الله وجهه أنه كان يقول: أنزل القرآن 5 5 إلا سورة الأنعام، ومن حفظ 5 5 لم ينسه. لكن السيوطي يصف القول الأخير بضعف طريقه، ويرى أن معناه إن صح إلقاؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر حتى يحفظه، ثم يلقى إليه الباقي لا إنزاله بهذا القدر، خاصة الإتقان، الجزء الأول 73. انتهت الحاشية. وقد صح نزول 10 آيات في قصة الإفك. حاشية: هذه الآيات 10 في سورة النور من الآية 11 إلى الآية 21، وفيها يبرئ الله السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق من الإفك المبين والبهتان العظيم. وقصة الإفك مشهورة في كتب السيرة والتفسير. انتهت الحاشية. جملة: وصح نزول 10 آيات من أول المؤمنين. حاشية: من أول قوله قد أفلح المؤمنون إلى قوله الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، من الآية الأولى إلى الآية 11 من سورة المؤمنون. حاشية: جملة: وصح نزول غير أولي الضرر. حاشية: سورة النساء الآية 95 وأول الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. انتهت الحاشية وحدها، وهي بعض آية. وكذا قوله: وإن خفتم عيلة. حاشية: سورة التوبة الآية 28 وأول الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انتهت الحاشية إلى آخر الآية. نزلت بعد نزول أول الآية. حاشية: الإتقان، الجزء الأول 73. انتهت الحاشية. على هذا المنوال ظل القرآن ينزل نجوما ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على مكث، ويقرأه الصحابة شيئا بعد شيء، يتدرج مع الأحداث والوقائع والمناسبات الفردية والاجتماعية التي تعاقبت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم خلال 23 عاما على الأصح، تبعا للقول بأن مدة إقامته عليه السلام في مكة بعد البعثة 13 سنة، أما إقامته بالمدينة فهي 10 سنين اتفاقا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين، ومات وهو ابن 63. حاشية: صحيح البخاري، الجزء الرابع، صفحة 57. انتهت الحاشية. وقدر بعضهم مدة نزول القرآن 20 سنة، وبعضهم 25، وبنوا هذا على أن إقامته عليه السلام بمكة بعد البعثة كانت 10 سنين أو 15 سنة. حاشية: قارن بين البرهان، الجزء الأول، صفحة 232، والإتقان، الجزء الأول، 68. انتهت الحاشية. وقد بدأ نزول القرآن كما قال الشعبي. حاشية: الشعبي هو عامر بن شراحيل، ويكنى أبا عمرو، أكبر شيوخ أبي حنيفة، وأحد المشهود لهم بالإمامة في الحديث والفقه. روى عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وغيرهم، وقال إنه أدرك 500 من الصحابة. وروى عنه الأعمش وقتادة وأبو الزناد وغيرهم. توفي 109. انتهت الحاشية. في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات. حاشية: البرهان، الجزء الأول، صفحة 228. انتهت الحاشية. والشعبي يجمع في هذا الرأي بين قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. حاشية: سورة القدر، الآية الأولى. انتهت الحاشية. وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. حاشية: سورة الإسراء، الآية 106. انتهت الحاشية. وهو فهم سديد لا يتضارب مع خبار الله بإنزال كتابه في ليلة مباركة وفي شهر رمضان، إذ يكون المراد أنه تعالى ابتدى إنزاله في ليلة مباركة. حاشية: سورة الدخان، الآية 3. انتهت الحاشية. وصف هذه الليلة بأنها ليلة القدر، وهي إحدى ليالي رمضان، كما في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حاشية: سورة البقرة، الآية 85. انتهت الحاشية. ثم استمر نزوله نجوما بعد ذلك متدرجا مع الوقائع والأحداث. ولسنا نميل إلى الرأي القائل إن للقرآن تنزلات 3: الأول إلى اللوح المحفوظ، والثاني إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والثالث تفريقه منجما بحسب الحوادث. وإن كانت أسانيد هذا الرأي كلها صحيحة. حاشية: انظر الإتقان، الجزء الأول، صفحة 68. ويظهر أن الجمهور كان يجنح إلى هذا الرأي، فالزركشي في البرهان، الجزء الأول، صفحة 229، يقول في هذا الرأي إنه أشهر وأصح وإليه ذهب الأكثرون، وابن حجر في فتح الباري يصفه بالرأي الصحيح المعتمد، ونحن مع ذلك لم نأخذ به لمخالفته صريح القرآن كما أوضحناه أعلاه. انتهت الحاشية. لأن هذه التنزلات المذكورة من عالم الغيب الذي لا يؤخذ فيه إلا بما تواتر يقينا في الكتاب والسنة، فصحة الأسانيد في هذا القول لا تكفي وحدها لوجوب اعتقاده، فكيف وقد نطق القرآن بخلافه؟ إن كتاب الله لم يصرح إلا بتفريق الوحي وتنجيمه، ومنه يفهم بوضوح أن هذا التدرج كان مثار اعتراض المشركين الذين ألفوا أن تلقى القصيدة جملة واحدة، وسمع بعضهم من اليهود أن التوراة نزلت جملة واحدة فأخذوا يتساءلون عن نزول القرآن نجوما، وودوا لو ينزل كله مرة واحدة. وقد ذكر الله اعتراضهم في سورة الفرقان ورد عليه، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. حاشية سورة الفرقان، الآيتان 32 و33. انتهت الحاشية. على أن القائلين بتنزيلات القرآن الثلاثة لا يفوتهم بعد بيان حكمة هذا التعدد في أماكن النزول حاشية، وخلاصة هذه الحكمة أن في تعدد النزول وأماكنه مبالغة في نفي الشك عن القرآن، وزيادة للإيمان به، وباعثا على الثقة فيه، لأن الكلام إذا سجل في سجلات متعددة وصحت له وجودات كثيرة كان ذلك أنفى للريب عنه، وأدعى إلى تسليم ثبوته، وأدنى إلى وفرة الإيمان به، مما لو سجل في سجل واحد أو كان له وجود واحد. الزرقاني مناهل العرفان، الجزء الأول من صفحة 39 إلى صفحة 40. ويذهب أبو شامة في المرشد الوجيز مذهبا آخر في بيان حكمة نزول القرآن جملة إلى السماء، فهو يقول فيه تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، ولقد صرفناه إليهم لينزله عليهم. الإتقان 1469، البرهان 1230. انتهت الحاشية. أن يشير إلى أسرار تنزله الثالث الأخير منجما بحسب الوقائع، وهذه الأسرار قد بلغت من الوضوح حدا لا تخفى معه على أحد، ولولا أن الحكمة الإلهية كما يقولون اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لأهبطه إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين، إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقا تشريفا للمنزل عليه. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 69 و70. والسيوطي يعزو هذا القول إلى أبي شامة، وهو تتمة رأيه المذكور في الحاشية السابقة، ويذكر الزركشي قسما منه في البرهان، الجزء الأول صفحة 230، ولكن من غير عزو. انتهت الحاشية. ويعنينا من أقوالهم تطلعهم إلى أسرار التدرج في نزول القرآن، فقد أوشكوا عند بلوغ هذه الناحية من البحث ألا يتركوا مجالا لقائل بعدهم، إذ لاحظوا في التدرج الحكمتين اللتين أشرنا إليهما، وهما تجاوب الوحي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتجاوبه مع المؤمنين، وإن كان تعبيرهم عن ذلك يختلف قليلا عن تعبيرنا. ولتجاوب الوحي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صورتان، إحداهما تثبيت فؤاده بما يتجدد نزوله من القرآن بعد كل حادثة، والثانية تيسير حفظ القرآن عليه. وقد أشار إلى الصورة الأولى أبو شامة حاشية. أبو شامة هو الفقيه الشافعي عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عثمان المقدسي، له المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن العزيز، وشرح على الشاطبية المشهورة في القراءات. توفي سنة 665 للهجرة. شذرات الذهب، الجزء الخامس، صفحة 318. انتهت الحاشية في قوله: فإن قيل ما السر في نزوله منجما وهل أنزل كسائر الكتب جملة، قلنا: هذا سؤال قد تولى الله جوابه، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعنون كما أنزل من قبله من الرسل. فأجابهم تعالى بقوله: كذلك، أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، أي لنقوي به قلبك. فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان حاشية، يشير إلى حديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر رياض الصالحين النووي باب الجود في شهر رمضان، صفحة 454. انتهت الحاشية. لكثرة لقياه جبريل، حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 71. والزركشي لا يعزو هذه العبارة إلى أبي شامة كما فعل في العبارة السابقة. البرهان، الجزء الأول، صفحة 231. وراجع الحاشية، الجزء الثاني، صفحة 42. وفي عبارة البرهان اختلاف يسير جدا عما في الإتقان. انتهت الحاشية. ولقد راعى القرآن خيال العرب وأخذ أسماعهم بما فيه من أنباء الرسل مع أقوامهم، تتكرر بصور مختلفة وأساليب متنوعة، فتزداد حلاوة كلما تكررت، ولا غرض لها في أكثر المواطن التي ذكرت فيها إلا تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين. ونطق القرآن بذلك فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. حاشية سورة هود، الآية 120. انتهت الحاشية. وعزاء له على ما يلقاه من أذى قومه، وما كان محمد بدعا من الرسل، فهم جميعا عذبوا وكذبوا واضطهدوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حاشية سورة البقرة، الآية 214. انتهت الحاشية. وهكذا من فك القرآن يتجدد نزوله مهونا على الرسول صلى الله عليه وسلم الشدائد، مسليا له مرة بعد مرة، محببا إليه التأسي بمن قبله من الرسل، يأمره طارة بالصبر أمرا صريحا فيقول: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. حاشية سورة المزمل، الآية العاشرة، انتهت الحاشية. ويقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. حاشية سورة الأحقاف، الآية 35، انتهت الحاشية. وينهاه طارة أخرى عن الحزن نهيا صريحا، كما في قوله: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. حاشية سورة ياسين، الآية 75، انتهت الحاشية. وقوله: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، إنه هو السميع العليم. حاشية سورة يونس، الآية 65. وقد ينهى الله رسوله عن الحزن على الكافرين لجحودهم وعدم إيمانهم، فيقول له: ولا تحزن عليهم، كما في سورة الحجر، الآية 88، والنحل، الآية 26 بعد 100، والنمل، الآية 72، والأنعام، الآية، انتهت الحاشية. ويعلمه أحيانا أن الكافرين لا يجرحون شخصه في نفسه ولا يتهمونه بالكذب لذاته، وإنما يعاندون الحق بغيا من عند أنفسهم، لأنهم شرذمة من الجاحدين تتكرر في كل عصر وجيل، كما في قوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حاشية الأنعام، الآية 33، انتهت الحاشية. وفي تفسير هذه الآية يقول الحافظ ابن كثير: يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي قد أحطنا علما بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم، كقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تعالى في الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم. حاشية ابن كثير، الجزء الثاني، صفحة 129. ونقل هذه العبارة السيد رشيد رضا في تفسير المنار، الجزء السابع، صفحة 372، انتهت الحاشية. وتكرار نزول هذه الآيات المسلية المعزية المرشدة إلى الصبر الجميل والأسوة الحسنة هو الحكمة المقصودة من إيراد أنباء الرسل وقص قصصهم. ولو استمر اضطهاد المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع عنه الوحي المثبت لقلبه فلم يتجدد نزول الآيات المسلية له، لشعر عليه السلام بما يشعر به البشر في هذه الحالات من استيلاء الحزن على قلبه واستبداد اليأس بنفسه. والله لم ينهه عن الحزن والحسرات وبخع النفس وضيق الصدر كما رأينا، إلا لأنه بشر مثل سائر البشر، في طبيعته استعداد لجميع هذه الانفعالات النفسية. وقد انتبه إلى هذا المعنى السيد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. حاشية سورة الأنعام، الآية 34، انتهت الحاشية. فقال: والآية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بعد تسلية، وإرشاد إلى سنته تعالى في الرسل والأمم، أو هي تذكير بهذه السنة وما تتضمنه من حسن الأسوة إذ لم تكن هذه الآية أول ما نزل في هذا المعنى. ثم زاد هذه الفكرة وضوحا بقوله: ولولا أن دفع الأسى بالأسى من مقتضى الطبع البشري لما ظهرت حكمة تكرار التسلية بأمثال هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن في الصلاة ولا سيما صلاة الليل، فربما يقرأ السورة ولا يعود إليها إلا بعد أيام يفرغ فيها من قراءة ما نزل من سائر الصور، فاحتيج إلى تكرار تسليته وأمره بالصبر المرة بعد المرة، لأن الحزن والأسف اللذين كانا يعرضان له صلى الله عليه وسلم من شأنهما أن يتكرر بتكرر سببهما وبتذكره عند تلاوة الآيات الواردة في بيان حال الكفار ومحاجتهم وإنذارهم. حاشية تفسير المنار، الجزء السابع، من صفحة 377 إلى 378، انتهت الحاشية. والصورة الثانية لتجاوب الوحي مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي كما ذكرنا تيسير حفظ القرآن عليه. ومن العلماء من يرى أن تثبيت فؤاده المذكور في آية الفرقان السابقة لا يراد منه إلا جمع القرآن حفظا في قلبه، فإنه عليه السلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ففرق عليه ليسر عليه حفظه، بخلاف غيره من الأنبياء فإنه كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظ الجميع إذا نزل جملة. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 231، انتهت الحاشية. وقد أراد ابن فورك حاشية، ابن فورك هو محمد ابن الحسن ابن فورك، ويكنى أبا بكر من المتكلمين والأصوليين المشهورين له في معاني القرآن وأصول الفقه أكثر من 100 كتاب، توفي سنة 604. انظر إنباه الرواه، الجزء الثالث، صفحة 110، وشذرات الذهب، الجزء الثالث، صفحة 181 و182، وابن خلكان، الجزء الأول، صفحة 482، انتهت الحاشية. أن يزيد هذا الأمر تفصيلا وبيانا فقال: قيل أنزلت التوراة جملة لأنها نزلت على نبي يقرأ ويكتب وهو موسى، وأنزل القرآن مفرقا لأنه أنزل غير مكتوب على نبي أمي. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 71، نقلا عن البرهان، الجزء الأول، صفحة 231، انتهت الحاشية. وأما تجاوب الوحي مع المؤمنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي القرآن منه صور متنوعة وألوان متباينة تلتقي كلها عند غاية واحدة، وهي رعاية حال المخاطبين وتلبية حاجاتهم في مجتمعهم الجديد الآخذ في الازدهار، وعدم مفاجأتهم بتشريعات وعادات وأخلاق لا عهد لهم بمثلها. وقد أشار إلى هذا مكي حاشية، هو مكي ابن أبي طالب حموش ابن محمد ابن مختار القيسي المقرئ، يكنى أبا محمد، وأصله من القيروان، كثير التأليف في علوم القرآن والعربية، سكن قرطبة ورحل إلى مصر مرتين، وتوفي سنة 437. ينسب إليه السيوطي كتابا في الناسخ والمنسوخ، منه اقتبس هذه العبارة المذكورة أعلاه. ويذكر له القفطي عددا من المؤلفات، منها انتخاب كتاب الجرجاني في نظم القرآن، انظر إنباه الرواه، الجزء الثالث، صفحة 213 إلى صفحة 313 إلى 319، وشذرات الذهب، الجزء الثالث، صفحة 260 و261، ووفيات الأعيان، الجزء الثاني، صفحة 120 121 انتهت الحاشية في الناسخ والمنسوخ، حين لاحظ أن نزول القرآن أدعى إلى قبوله إذا نزل على التدريج، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي. ويوضح ذلك ما أخرجه البخاري، حاشية صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 185 انتهت الحاشية، عن عائشة قالت: إنما نزل أول ما نزل منه صورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 73 انتهت الحاشية. وظاهر كلام السيدة عائشة في قولها هذا أنها جمعت بين تحريم الخمر وتحريم الزنا بالتدريج، فيخيل إلى السامع أن تحريم الزنا لم يتم إلا على مراحل كالخمر، وليس ذلك بصحيح، ولا هو مراد بنت الصديق، فإنها رضي الله عنها كانت تعلم أن الزنا حرم دفعة واحدة في خطوة واحدة جازمة، بمثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حاشية الإسراء الآية 32 انتهت الحاشية. وإنما أرادت الصديقة بيان أوائل ما نزل من القرآن، وأن تلك الأوائل ما كانت بمقتضى حكمة الله لتناول الحلال والحرام، بل تناولت أصول الإيمان بالله واليوم الآخر. فعدم تحريم الزنا في أول ما نزل من الوحي لا يعني أن هذا التحريم تأخر كثيرا، إذ وقع تحريمه في مكة على كل حال، وهو لا يعني تدرج هذا التحريم على مراحل، إذ لم نعلم في كتاب الله ولا سنة رسوله إثبات منفعة للزنا إلى جانب إثمه الكبير كما علمناه في تحريم الخمر والميسر، ولم نر لونا من ألوان الزنا والسفاح يقر في الإسلام بأية صورة، وإنما الذي عرفناه أن الإسلام أمضى أمره بتحريم الزنا بأسلوب صارم ولهجة قاطعة، كما حرم سائر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. وما من ريب في أن الإسلام فرق بين الأعماق والسطحيات في أنفس الأفراد والمجتمعات، فكل قضية عميقة الجذور في نفس الفرد اتخذت شكل عادة شعورية، وكل قضية عميقة الجذور في نفس المجتمع اتخذت شكل تقليد اجتماعي أو عرف دولي. فللإسلام فيها موقف المتمهل المتريث الذي يؤمن بأن البطء مع التنظيم خير من العجلة مع الفوضى، وكل قضية سطحية تنزلق إلى نفس الفرد أو إلى نفس الجماعة فتفسد عليها فطرتها الزكية النقية، فهي جريمة في الحياة الإنسانية لا يجوز السكوت عنها. فليقطع الإسلام فيها برأيه، ولتكن حدوده فيها غير قابلة للنقاش، فما يناقش في أمر هذه الحدود إلا الخارج على مقتضى الفطرة المنسلخ من الكرامة الإنسانية. حاشية قارن بظلال القرآن الجزء الثاني صفحة 60-61 تات الحاشية. وفي ضوء هذه التفرقة بين الأعماق والسطحيات في الأنفس والآفاق وفي الأفراد والمجتمعات، نظر الإسلام إلى القتل والسرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل ومختلف ضروب الغش في المعاملات نظرته إلى الزنا، فحرمها مرة واحدة تحريما قاطعا لا تساهل فيه. وإذا صح أن التعبير عن تحريم أكثر هذه الأشياء إنما ورد في الكتاب متأخرا، وأن أكثرها وقع تحريمه في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، فلا يصح القول على وجه الإطلاق والتعميم بتدرج التحريم على مراحل في هذه الشؤون. فكما حرم الله الزنا في لهجة قاطعة فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حرم القتل في خطوة جازمة فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حاشية النساء الآية 92 انتهت الحاشية. وحرم السرقة يوم قضت حكمته أن يعبر عن تحريمها في أسلوب صارم فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حاشية المائدة الآية 41 انتهت الحاشية. وبمثل هذه الصرامة حرم اغتصاب أموال الناس بغير حق فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. حاشية البقرة الآية 88 بعد 100 انتهت الحاشية. وكل لون من ألوان الغش في المعاملات إنما جاء تحريمه في الكتاب بهذه الصيغ الجازمة، فإن لم يكن في الكتاب ففي السنة المطهرة. والإسلام مهما يبدو حريصا على تدرج التشريع وتنجيم النوازل القرآنية لا يسمح قط بالخلط بين تأخير البيان لوقت الحاجة وبين تدرج التشريع، فلقد أخر الله بيان أحكام كثيرة من حلال وحرام ومن أوامر ونواه، ولكنه حين أراد بيانها أمضى أمره فيها مرة واحدة ولم يدع فيها للتدريج مجالا، وعلم المؤمنين بهذا سرعة الاستجابة للأوامر الدينية وأعدهم به لتحمل التكاليف الشرعية. ففي أول أمرهم كلفهم بالصلاة والصدقة والصيام، إلا أن الصلاة كانت في البداية صلاة مطلقة بالغداة والعشي، فما فرضت عليهم بعددها في اليوم والليلة وركعاتها وأشكالها إلا قبل الهجرة بسنة. وعرف المسلمون في أول أمرهم أنواعا من الصدقة والصيام، ولكن مقادير الزكاة وشروط الصيام لم تفرض إلا بعد الهجرة بسنة. فهذا كله من مرانة الإسلام ويسره وسماحته، إذ قال الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. حاشية الحج الآية 78 انتهت الحاشية. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حاشية البقرة الآية 85 بعد 100 انتهت الحاشية. فما يريد الله أن يشق على عباده، وإنما يأخذهم بالرفق وينهاهم عن كثرة السؤال لئلا يبدو لهم ما يكرهون من جديد التكاليف. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. حاشية المائدة الآية 104 وقارن بأسباب النزول للواحدي 157 انتهت الحاشية. وإذا سلك هذا كله في باب تأخير البيان لوقت الحاجة ولم يكن من التدريج في شيء، فإن انطباق هذا الحكم على السطحيات المنزلقة إلى أنفس الأفراد أو إلى أنفس المجتمعات أولى وأجدر. ومن هنا لم يدع داع إلى التدرج في تحريم الزنا ولا القتل ولا السرقة ولا أكل أموال الناس بالباطل، إنما يكون التدرج في النوازل القرآنية إذن في مثل الخمر والميسر من العادات الشعورية أو الأمراض النفسية، وفي مثل استرقاق الأسرى من التقاليد الاجتماعية والأعراف الدولية. وحسبنا على سبيل المثال أن نمر مرورا خاطفا بالتحريم القرآني المتدرج للعادة الشعورية الخطيرة المسماة بإدمان المسكرات، فقد نزل في أمرها أول ما نزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، حاشية البقرة، وانظر في تفسير المنار الجزء الثاني صفحة 219 والجزء السابع صفحة 49 الحكمة في تحريم الخمر على مراحل، انتهت الحاشية. فوجه أنظار السكارى إلى أن الحرمة إنما تقوم على غلبة الشر، فمهما يكن في الخمر من منافع اقتصادية في المتاجرة بها ومن منافع ظاهرية في حمرة الخد التي توهم الصحة الحسنة ومن منافع اجتماعية فيما تدفع إليه من السخاء والجود في حالة السكر والعربدة أو من الشجاعة التي تبلغ أحيانا حد الطهور في ساحة الحرب، فإن إثمها أكبر من نفعها، فتلك علة كافية لتحريمها. انتهى الشريط الثاني، البقية على الشريط الثالث.